يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كان الكلام أيها الأعزاء في الركن الثاني. قلنا الركن الثاني اللي هو الطهارة المائية عبارة عن قسمين: الوضوء، وأخذنا تفاصيله وأحكامه، والآن وصل الكلام بنا إلى القسم الثاني من الطهارة المائية وهو الغسل. قال المصنف قدس سره: ففيه الواجب والمندوب. الغالب بالأحكام اللي موجودة عندنا فيها أقسام واجبة، فيها أقسام مستحبة، فيها أقسام مكروهة، فيها يعني تأخذ من الأحكام الخمسة بعض الأدوار. فالغسل أيضا بي واجب وبي مستحب، وأكو أغسال زمانية وأغسال مكانية إن شاء الله يتعرض لها المصنف ونشرح ما تيسر من ذلك. فكلامنا اليوم في الغسل الواجب. الغسل الواجب عبارة عن ستة أغسال، قال المصنف ستة أغسال. هو ما مرقم بس اترقموهن أفضل لكم. أولا غسل الجنابة، ثانيا الحيض، يقصد غسل الحيض بعد معطوفة، ثالثا الاستحاضة يعني غسل الاستحاضة التي تثقب الكرسف، الكرسف القطن يعني اللي تتعدى تنفذ من القطنة، يعني الدماء تنقع القطنة وتتعداها، اللي احنا نصيح لها متوسطة وكثيرة. زين، والمتوسطة بالحقيقة هي لا تثقب الكرسف يعني لا تتجاوزه، ولكن بالنتيجة أعزائي يعتبر الكثير على الأقل تكون داخله، وإن كان المتوسطة أيضا يوجب فيها الغسل على الأقل في أول النهار أو في النهار مرة واحدة، لكن هي هاي العبارة كنت تكتبون عليها تثقب الكرسف، يعني طبعا الكرسف اسم للقطن، معناتها القطن يعني معناتها تتجاوز القطن. زين، قال المصنف والنفاس، النفاس ايش قد يكون رقمه؟ 4. النفاس رقم 4. الخامس مس الأموات، مس الأموات من الناس، هم حددها خلالها هذا القيد، مو كل ميت، مو كل ميتة إذا واحد لمسها يغتسل، لا، مثل إذا واحد داس بقرة ميتة أو شات أو شيء آخر من الحيوانات لا يجب عليه غسل مس الميت. نعم قد يغسل الموضع الملاقي، يغسل إيده إذا داسها بإيده، يغسل رجله إذا داسها برجله إلى آخره، لكن مو يغتسل غسلة كاملة. وإحنا كلامنا مو حول تطهير الموضع وإنما حول الاغتسال عموما. طيب، وأيضا خلالها قيود أخرى غير من الناس، إنه شنو؟ قبل تغسيلهم، لأنه بعد التغسيل إذا غسل الميت والإنسان مثل ميت مغسل لا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت، وإن قيل باستحبابه لكنه لا يجب عليه. القيد الثالث وبعد بردهم، يعني بعد ما يبرد الميت، أما في أول لحظة من موته في حرارته أول حرارته لا يجب، لا يجب أنه الإنسان يغتسل غسل مس الميت بذلك. تفصيل هذا يأتي، ولكن أعزائي طبعا اكتبوا هاي السادسة غسل الأموات حتى يكون العدد اكتمل، يعني هو قال ستة وهاي السادس غسل الأموات، نغسل الميت الإنسان إذا مات نغسله على تفصيل في كل نقطة من ذن النقاط الستة. لكن عندي ملاحظة هامشية على هذه القضية مع تغسيل الميت اللي هو تغسيل مس الميت اللي هي النقطة الخامسة. النقطة الخامسة أعزائي شوفوا إجا على فصل فصل. الفصل الأول هسه عندكم قدامكم في الجنابة، راح يسولف على الجنابة والغسل وبعد ذلك يسولف على الحيض والاستحاضة والنفاس، لكن ما يتحدث عن غسل مس الأموات، ما راح يعقد له فصل. لربما المصنف نسى يكتب ذلك، أو ربما النسخ اللي وصلتنا فيها أسقطت هاي العبارة ما ذكر هذا الفصل، أو لربما مثلا ذكره باعتبار أنه ذكره على نحو الاستطراد أو الهامشية في أحكام النجاسات، واضح، مع أنه أجمع الفقهاء على وجوب غسل مس الميت. عدا الشريف المرتضى، السيد المرتضى قدس الله سره ذهب إلى استحباب غسل مس الميت لا وجوبه، وصرح بذلك في بعض كتبه. فإحنا بالحقيقة يعني أنا ما أعرف، يمكن لو أراجع بعض الشروحات للشراح وخصوصا من طلبة المحقق الحلي أو من تاخم زمانه لعله ذكروا تفاصيل لهذه القضية، بس أنا ما مراجع. بعد أنت كطالب نبه يفترض بك تشوف ليش المصنف لم يذكر غسل مس الأموات، مع أنه هنا بالبداية ذكر من ضمن الأقسام، بل قدمه حتى على غسل الميت. لكن لماذا لم يعقد له فصل؟ يحتمل ذني ويحتمل احتمالات أخرى، سأحنا في غنى عنه. إحنا مو موضوعنا هذا، لأن هذا فهرس علما للأغسال. إحنا نروح للفصل الأول اللي هو في الجنابة، كلامنا اليوم على غسلة الجنابة وكل ما عدا راح ينعطف عليه، لأن خصوصا إذا أخذنا كيفية غسلة الجنابة بعد الغسلات الأخرى كلها تكون مترتبة على هذه القضية. يعني ماكو داعي نقول كيفية غسل الحيض وكيفية غسل النفاس وإلى آخره. أكو بس عندي بعد ملاحظة أشير لها ولو هي خارج الكتاب، بس لعله تكون بها فائدة لبعض الطلبة المشتبهين أو بعض من يستمع لهذا الدرس قربة إلى الله تعالى، وهي أنه هواي ناس أعزائي يتخيل أنه غسلة الجنابة أي تمام وفق هاي الشروط، وحتى غسل الحيض وغسل النفاس، لكن من يجي على غسلات المستحبة يتسامح فيها، فما يتصور أنه تغسل مثلا على الترتيب أو الارتماس أو بهذه الكيفية، يطب جوا الدوش يغتسل ويطلع، شنو؟ قال والله غسلة العيد أو غسلة الجمعة أو غسلة ليلة القدر أو عرفة أو من هالكلام، هذه المستحبات الكثيرة اللي راح نذكر جزء من عدها. لا بالحقيقة لا تصح ولا تجزي الغسلة إذا لم تكن مثل كيفية غسلة الجنابة، يعني أيضا أما ترتيبية أو ارتماسية، رأس ورقبة، شق أيمن شق أيسر، أو ارتماسية على التفصيل اللي راح نأخذ. مو تقول أنا درت على نفسي دخلت تحت الدوش وسبحت وطلعت ونويت، لا أبوي، مدام دخلت تسبح كن لازم وفق الشروط والمواصفات. فهواي ناس عبالها أنه من نقول له يستحب الغسل ليلة القدر يطب يبلل النفس بالماء ويطلع بدون ما يراعي مثلا الترتيب أو الارتماس وغيره. أكو هواي التقيت ببعض أو يعني سألوني بعض الطلبة وحتى من العوام مثل هذه القضايا. بالنتيجة الفصل الأول في الجنابة، الجنابة أعزائي لغتها معناتها البعد، الأجنبي البعيد، وأحكام الأجنبي في أحكام النظر واللمس بالنسبة للمحارم وغيرها أيضا ذكرت. فالأجنبي هو من تجنب أو ابتعد عن، فالجنابة بها نوع من البعد، هذا اللغوي. أما الاصطلاحي فلا، سأبينه. قال والنظر في السبب والحكم والغسل. إذن كم قسم بها؟ ثلاث أقسام، إحنا هم رح نرقمها. نجي على القسم الأول اللي هو سبب الجنابة، شنو اللي يوجب الجنابة، ليش يصير علي تصير علي غسلة الجنابة واجبة. غسلة الجنابة تجب بأمرين، أما بالجماع وأما بخروج المني، ذن الأمرين هن اللي يوجب الجنابة، أما جماع وأما خروج المني من غير جماع. زين، هواي ناس أيضا تتصور أنه إذا مثلا غسلة الجنابة تجب على الرجل مو المرأة، لا تجب على الرجل والمرأة، ما لها علاقة، رجل ومرأة يجب عليهم أنه يغتسلون إذا صار عندهم مسببات الجنابة اللي راح نذكرها. نجي على الفرد الأول الإنزال، اللي هو شنو الإنزال؟ اليوم بالرسائل العملية الفقهاء الموجودين المعاصرين يقولون عليه خروج المني، خروج المني بأي طريقة كانت، حتى لو كان حرام أعزائي. من نقول الجماع، الجماع مو بس مال الزوجة، حتى لو والعياذ بالله زنى بامرأة يجب عليه أن يغتسل غسلة الجنابة، هي حكم وضعي ما له علاقة من شأها حلال وحرام. فالإنزال نفس الكلام، يعني خروج المني إذا خرج بالاحتلام، الاحتلام مو حرام، الإنسان إذا نام واحتلم مو حرام عليه، وإذا استعمل الحرام مثل العادة السرية هذا حرام، لكن بالنتيجة بالأمر أن يجب عليه غسلة الجناب لأن خرج منه المني بغض النظر عن كيفية الإخراج. الجماع هم نفس الكلام قلنا به، سواء كان مع زوجته أو بالزنا. وراح تجينا أيضا بعض الفروع، زين شنو حكم اللواط؟ أعوذ بالله، شنو حكم وطء البهيمة؟ هاي يذكرها المصنف أيضا. نجي على الفرد الأول، قال إذا علم، العلم إيش قد درجته؟ 100% يقين جزم قطع، إذا علم أن الخارج منه مني يدري به هذا خرج من عند مني، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا، إذا خب، إذا علم أنه مني خلص يرتب الحكم عليه، يجب عليه أنه يغتسل. وإذا لا ما يدري، يقول هذا خرج من عندي مني لو مذي، لأن أكو مني ومذي وودي، بل مذي وودي وودي من غير المني، ذنيتش ثلاثة الفقهاء يحكمون بطهارة والمني يحكمون بنجاسته ووجوب الغسل من عنده. فهواي دائما هم أشخاص يعانون أنه خرج من عندي مني، لا ما بابا ما خرج من عندك مني، المني إلى شروط ومواصفات. هواي أشخاص يجون يغتسلون غسلة جنابة وهو اللي خارج من عنده مذي، خصوصا ذول الشباب وفي أول فترة مراهقتهم يخرج من عند المذي مادة أيضا بها نسبة من اللزوجة، ويتصور أنه مني، خصوصا إذا خرج من عنده بكمية كبيرة يقول هذا خرج من عندي مني فأنا لازم أغتسل ورح يغسل ملابسه وكذا. فنقول له لا، هذا أول شيء مو مني، أكو فرق بين المذي وبين المني، المني إلى شروط ومواصفات. شنو شروط المني؟ ثلاثة. أولا وكان دافقا، يعني يخرج بتدفق، تدفق يعني الشعور بخروجه، أحس به من يخرج. شلون يتدفق البول؟ تدفق البول وتدفق المني واضح الإنسان، زين شايف من تشرب مي أنت وتستشعر أنه شون يجري الماء بالقصبة ماتك مال المريء، تشعر به شون دا يتدفق ينزل للجوف للمعد، نفس الكلام هذا معنى التدفق. دافقا يقارنه أمرين آخرا، إذن أولا كتبوا عليه دافقا، ثانيا الشهوة، لابد أن تكون هناك شهوة، إذا بدون شهوة لا يعتبر. ثالثا فتور الجسم أو الجسد، فتور الجسد، فصارا ثلاث أمارات يدل على أن هذا مني. هذا متى؟ هذا عند الاشتباه، أما مع الاشتباه أصلا ما ننظر إلى أذن الثلاث. قال فإن حصل ما يشتبه به، ما أدري هل هذا إذا دريت أنه خرج من عندي مني أكيد بعد أرتب الحكم عليه، بس إذا اشتبهت أروح إلى العلامات. العلامات كم؟ ثلاثة، أن يخرج بتدفق وأن تكون هناك شهوة وبعده يكون فتور للجسد. زين فتور الجسد اللي هو الارتخاء، الارتخاء ونوع من الجهد والتعب مثلا، فشي يكون الحكم؟ قال وجب الغسل. إذن بموردين، أولا مع العلم بخروج المني، والثاني مع الحصول بالاشتباه واستجماع العلامات الثلاثة. قال ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد، جابلنا بس اثنين. قال المريض اللي عنده حالة مرضية مثلا، عنده مثلا حمى إلى آخره، فاثنين نريد من عنده، شهوة وفتور الجسد كافي. شنو اللي يا قسم طلع من عنده؟ طلع الأولى اللي هو التدفق، لا يتدفق منه المني بتدفق بقوة، وإنما يسيل منه على شكل سيلان. أبو السيلان سامعين، فترة إجا مرض انتشر السيلان، التهاب هذا بالبروستات وغيره يؤدي إلى السيلان، بالنتيجة أنه التدفق ما نحتاجه، لا يخرج بتدفق وإنما بسيل. في وجوبه، في وجوب الغسل، ولو تجرد عن الشهوة والدفق، لو خرج منه شيء وقال أنا لم يكن عندي شهوة ولا تدفق مع اشتباهه لم يجب الغسل. طبعا أما إذا خرج منه حتى لو بلا شهوة ولا دفق وكان يعلم بأنه مني فيجب أن يرتب الحكم عليه. لكن إحنا هنا نقول أنا مشتبه ما أدري، نقول زين عندك شهوة تدفق، قال لا لا شهوة ولا تدفق، بس خرج من عندك، نقول له هذا اللي خرج من عندك ترى هذا مذي والمذي طاهر لا أشكال فيه، طبعا بشرط أنه الإنسان استعمل الاستبراء، لأنه المذي أيضا من يطلع راح يسوق ما موجود في المجرى البولي من قطرات بول، فحتى لا يكون الخارج من عنده نجس. فالإنسان إذا مثلا أجرى الخرطات التسعة وبعد ذلك خرج منه مذي، شقد ما تكون الكمية، شقد ما تكون الكمية الخارجة من عنده لا يعتبر فيها. زين، قال وإن وجد على ثوبه أو جسده منيا، يقول أنا على ثوبي أو على جسدي، الساعة على جسدا بين هذا يكون من عنده، أما على ثوب فوجب الغسل، ولكن متى؟ إذا كان الثوب مختص به، يقول هذا الشورت مالي، بجامة مالتي، تجداشة مالتي، عليها مني، أحد يلبسها وياك خاف طرف آخر يلبسها وخارج من عند المني، قال لا بس أنا مختص به. نقول له أمارة، هاي أمارة تدل على أن هذا المني منيك، خرج منك بيقظة بحلم كذا ما لنا علاقة به. زين، هاي بالنسبة للحالة الأولى. طبعا الحالة الأولى تضيفوا لها مثلا العادة السرية اللي هي محرمة شرعا حسب مذهب الإمامية والمذاهب الأخرى عدا مذهب الإمام أحمد بن حنبل إذ يجيز ذلك. ننتقل إلى القسم الثاني من موجبات الجنابة اللي هو الجماع. الجماع وهذا هو الأكثر استعمالا وابتلاءا، والجماع فإن جامع امرأة، أول شيء رح يبتدأ يسولف الجماع مع امرأة، وكل جماع مع غلام، يعني اللواط أجلكم الله أعاذكم الله اللواط، وأيضا وطئ البهيمة، فذولا ثلاث أفراد شنو أحكامهم رح يسولفهم باختصار، بس ترى أكو توسعة أعزائي الفت نظركم إليه. المهم، فإن جامع امرأة في قبلة، شوف ما قال امرأته ولا قال زوجته، قال جامع امرأة حتى لو من زنا ما لنا علاقة به، حلال ولا حرام، احنا نناقش مسألة وضعية ننطي حكمها، اما حلال حرام هذا مو مسألتنا. فإن جامع، يعني انا هسه بالنسبة لي كمفتي اذا واحد يجي يسألني قال انا جامعت زوجتي وجاني شخص اخر قال انا زنيت، اثنينهم نفس الحكم انطيهم، اقول له انت يجب عليك انه تغتسل غسل الجنابة وانت كذلك، تمام؟ في قبلها والتقى الختانان، انه جعل المرأة خلالها، يعني تحدث عن قسمين قبل ودبر، فهسه قال في قبلها والتقى الختانان الذكر والفرج وجب الغسل. طبعا التقى الختانان مو مجرد التقاء أعزائي، التقاء الختانان إذا لم يدخل، يعني الآن قرب آلة الذكرية من فرج المرأة ولكنه لم يدخله، حتى لو صار تماس هذا لا يوجب الجنابة، الجنابة الذي يوجبها خطوب المنهاج أعزائي، الذي يوجب الجنابة في الجماع غياب الحشفة داخل فرج المرأة ولو بعضها على الأقل وجب الغسل. وإن كانت الموضوع ميتة، المرأة كانت على قيد الحياة ولا ميتة توجب، ووطأها الرجل يجب عليه أنه يغتسل غسلة الجنابة. وإن جامع في الدبر ولم ينزل، هسه الآن تحدث عن الدبر، قال وإن جامع في الدبر ولم ينزل، ما خرج منه مجرد وطأ مثل ما وطأ في قبلها ولم ينزل مثلا، وجب الغسل على الأصح. ليش قال على الأصح؟ لأنه مسألة، هناك قول آخر يقول لا يجب الغسل في الدبر لأنه أصلا ما يعتبر فرج، لكن الأصح والمشهور هو أنه يجب الغسل. طبعا بغض النظر أنه وهل يجوز، أكيد الإنسان رأسا رح تنطلع في ذهنه، وهل يجوز مجامعة الزوجة في دبرها؟ أو الإمامية ذهبوا إلى جواز ذلك، وأهل السنة مشهورهم، مو كلهم مشهورهم، ذهبوا إلى الحرمة. لكن احنا عندنا يجوز على كراهة، وكراهة شديدة جدا مغلظة، وبعض الفقهاء يفتون بعدم جواز ذلك على أحوط وجوبا. روايات كثيرة أيضا تنهى عن ذلك، منها الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يفعلها إلا الأراذل من شيعتنا. هسه هذا أنا هم ما أتعرض إليه، زين. المشكلة طبعا كل اللي دا أقوله يعني أكو بي تفصيل، بس إحنا قلنا لازم نقتصر على ما قال المصنف، يعني ما نريد نحوله إلى مرحلة لمعة أو نحوله إلى مرحلة بحث خارج أو من هالقبيل، لا لازم نقتصر على هذا. أنا كل ما هسه أنسى نفسي وأقوم أسولف روايات وأجيب آراء وكذا، أحاول أرجع إلى القهقري حتى ألملم المسألة. زين، وجب الغسل على الأصح. زين، ولو وطأ غلاما فأوقبه. استنتهينا من المرأة، سواء كانت زوجته ولا لا، حية أو ميتة، في القبل أو الدبر، يجب عليه الغسل بشرط غياب الحشفة داخل القبل والدبر. انتهينا من، سواء خرج منه المني أو لا. مرة أحد الأشخاص سألني يقول آني في شهر رمضان أجامع زوجتي، بس من أوصل إلى حد الإمناء والقذف أنسحب ما أمني حتى لا أفطر. نقول له لا، بعد أنت فطرت، بمجرد الإدخال هو يوجب الإفطار عزال. قال لا، أنا كنت أتصور أنه إلا يعني يصير عندي قذف للمني وإلى آخره، أكو يشعدهم شبه. لا عزال، هذا يوجب لي. زين، طيب قال ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، يعني أدخل ذكره في دبر هذا، طبعا هو حرام ومن الكبائر ويستحق فاعلها التعزير والقتل، تفصيل عند النبي أيضا سيأتيكم في كتاب التعزيرات، الحدود والتعزيرات، المصنف يذكر كتاب الحدود والتعزيرات، من وطأ غلاما ومن وطأ دابة هم عليه تعزير إلى آخره، فحرام. لكن احنا قلنا نناقش الحكم الوضعي. ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل. قال المرتضى رحمه الله، السيد المرتضى، قال المرتضى يجب الغسل معولا على الإجماع المركب. السيد المرتضى قال يجب عليه الغسل، ومعتمد على ذلك أنه من جامع يجب عليه، من جامع ذكرا فأوقب به يعني أدخل فيه يجب عليه الغسل. شنو دليلك؟ قال دليل الإجماع المركب. الإجماع المركب كأنما سيد سماحة السيد صادق الشيرازي حفظه الله تعالى وأطال في عمره ذاكر فدهامش إلى هنا، بس أنا أسأل فيكم يا إجمالا. الإجماع المركب يعني المسألة بيها قولين لا ثالث لهما، منهم من يعني ما عندنا تفصيل بيها، منهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، بها قولين، واستدل على القول على الوجوب تفصيل. هذا مو هنا، هو يشرحون طبعا الشراح لهاي العبارة هو يشرحوا عجم الإجماع المركب، احنا مو تفصيلنا هذا، هذا بالأصول إن شاء الله تأخذوه. ولم يثبت، لم يثبت شنو؟ مو لم يثبت الغسل، لم يثبت الإجماع المركب. وإذا ما ثبت الإجماع المركب لم يثبت الغسل على واطئ الغلام. المسألة فيها مناقشة طويلة، لكن المتأخرين أعزائي يذهبون ويميلون إلى هذا أنه يجب عليهم شنو؟ طيب، قال ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة، ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة، طبعا البهيمة في قبلها ودبرها، إذا لم ينزل. أما إذا أنزل، طبعا إذا أنزل في مسألة وطئ الغلام أو وطئ البهيمة هنا إنما يجب، لا لكن لا يجب لأجل الوطئ، وإنما عفوا، وإنما يجب لأجل شنو؟ لأجل الإنزال وخروج المني منه، لا أكثر ولا أقل. قال إذا لم ينزل. وأيضا قلنا وطئ البهيمة حرام، تفريع أدنى على هذه القضية. قال الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، الغسل من الحدث الأكبر ومن خروج المني كلامنا هنا أو الجمع، يجب على الكافر وعلى المسلم. زين، الكافر شنو ليش توجبون عليه؟ الكافر يجب عليه لأن الكافر عند الإمامية مكلف بالفروع، لكن إذا أتى به لا يصح منه. لماذا؟ لأنه كافر بالله ولا يتأتى قصد القرب منه، لا يتقرب إلى الله الكافر ما دام يؤمن بغير الله أو يشرك بالله، فهذا لا يتقرب منه. لكن مع ذلك يجب عليه، يجب عليه الصلاة والغسل والصوم وإلى آخره. الإمامية يوجبون على الكافر، طبعا أهل السنة لا يجبون على الكافر ذلك، يقولون ما لا يجب عليه، فيوجبون إنما يوجبون الإمامية الفروع على الكافر حتى يزداد عذابه يوم القيامة وحسابه ومطالبته. نعم إذا أسلم وآمن ما يطالبوا بقضائهم، لماذا؟ لأن الإسلام يجب عما قبله، وهذا أيضا بتفصيل المشكلة بي أنا أنسى وأخرج أطلع إلى تفصيل أخرى، المفروض أقتصر على العبارة. لكن لا يصح منه في حال كفره، بينا ذلك السبب. فإذا أسلم وجب عليه الغسل ويصح منه الغسل، إذا أسلم بعد مجنب يجب عليه أنه يغسل. ولو اغتسل ثم ارتد، اغتسل غسلة الجنابة ثم ارتد صار كافر ثم عاد إلى الإسلام تاب، لم يبطل غسل. طبعا تعرفون المرتد على قسمين، ملي وفطري، والفطري بعد ما أسولف بيه لأن هم دا أطلع من العبارة. الحدث ليس الارتداد ليس حدثا أعزائي، فلا يجب إعادة الغسل، غسل صحيح زين. هذا بالنسبة للقسم الأول اللي هو موجبات الجنابة. وأما الحكم قال فيحرم عليه، هسه شنو المجنب شنو اللي يحرم عليه؟ وأما الحكم فيحرم عليه يعني على المجنب عدة أمور، رقموهن وياي. أولا قراءة كل واحدة من العزائم، سور العزائم يحرم عليه قراءتها، اللي هي حاء ميم سجدة وألف لام ميم سجدة والنجم والعلق، ويحرم قراءة بعضها حتى البسملة، مو بس كلها، بعضها أيضا ما يصير حتى البسملة، مال العزائم ما يجوز إذا نوى بها أحدها، قال بس بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ناوي بها مال العلق نقول له خب ما يصير حرام عليه، كم ماذا قال لا ناوي بها قرأ الفاتحة أو التوحيد أو كذا نقول له يصير. فشوفوا لأن البسملة وإن كانت مشتركة بس نقول له على شنو نوى تشتري تقرأ مثلا إلى آخرين. هذا أولا. ثانيا ومس كتابة القرآن، ما يجوز للمجنب أنه يمس كتابة القرآن، يجوز له مس القرآن على كراهية لكن مو الكتابة كجلاد وإلى آخره. الثالث أو شيء عليه اسم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لمس ومس لفظ الجلالة سواء مكتوب على رمل على حائط بمحبس بسبحة بكذا، ما يجوز. طبعا هو مجنب وغير مجنب، لا يجوز لمس لفظ الجلالة والقرآن والإنسان غير متطهر من حدثه الأكبر والأصغر. شفت أنا بعض السبح مكتوب عليها الله محمد الله محمد، كل خرزة مكتوب عليها هيج، زين أنت اللي شايلها 24 ساعة وتسبح بيها، يعني هيج حافظتها وضوءك وطهارتك 24 ساعة؟ خو إذا كان هيج جيد ما عندنا مشكلة، بس أريد نذكر ترى هاي السبحة بيها مشكلة، خاف تنسى أنت وما متطهر ودا تسبح بيها وبيها لفظ الجلالة زين. طبعا مو محرم عليه، يصير هو شايل عودة أو قلم ويكتب كلمة الله، أنا استعدي قلم ومجنب واكتب بها كلمة الله يصير، بس ألمسها ورا ما كتبتها ما يصير. قلم على الصبورة هم أكتب كلمة الله يصير، لكنه ألمسها ما يصير، فارق بين هاي وهاي زين. أو عدي عودة وأكتب على الرمل من هالقبيلة زين. هاي بالنسبة للثاني. الثالث بل الرابع والجلوس في المساجد، الجلوس يعني يقصد مو القعدة واحد يقعد بالمسجد، لا المكث، التواجد، التواجد في المساجد. أكو عبارات إحنا نستعملها غير استعمال، مثل الجلوس في المسجد مو معناته واحد إلا قاعد، حتى ذا واقف في المسجد تواجده في المسجد ما يصير، واضح؟ أكو كلمة مثل عكس الجلوس، شنو عندنا؟ الوقوف بعرفة، الناس من تقرأ أنه يجب الوقوف بعرفة عبالة لازم إلا يظل واقف لحاله، ما يصير يجلس بالقاع أو يضطجع، لا يصير، بس الوقوف معناته التواجد زين. قال المصنف هاي بالنسبة للرابعة. الخامسة ووضع شيء فيها، الدخول في المساجد ووضع شيء فيها هذا غير جائز. ستة والجواز في المسجد الحرام والمسجد النبوي خاصة، بس ذن المسجدين، حتى الخروج الإنسان إذا نايم بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي فاستيقظ ووجد نفسه محتلما مثلا، ما يجوز له الخروج إذا ما يتيمم، حتى خروجه حركاته الخروجية حرام عليه، ما يجوز إلا أنه يتطهر يتيمم على الأقل ثم يخرج. والجلوس بلي خاص، ولو أجنب فيهما بالمسجد الحرام والمسجد النووي لم يقطعهما إلا بالتيمم، يعني لا يخرج، لا يشرع له الخروج وهو مجنب ويقطع هاي المسافات والخطوات وهو على جنابه. زين، هذا بالنسبة للأحكام المحرمة ستة. قال ويكره له للمجنب الأكل والشرب، ما دام هو على جنابه يكره له الأكل والشرب. وتخف الكراهة بمن بالمضمضة، قال إذا تتمضمض أو تستنشق الماء مع الوضوء وغيره هذا تخف الكراهة. وقراءة ما زاد على سبع آيات، كأنما سبع آيات فما دون يجوز، يعني مو ما موجود كراهة فيه، بس أكثر من سبع آيات لا يكره، من غير العزائم، العزائم حرمناها نحن، احنا نقول من عموم القرآن. مثلا قرأ الفاتحة، الفاتحة يكره قراءتها لأنه سبع آيات فصاعدا مثلا، إذا كانت متجاوز السبع المثاني. وأشد من ذلك تشتد الكراهة قراءة سبعين آية، كل ما قرأ أكثر كل ما تشتد الكراهة أكثر وهو مجنب. بلي، وأشد من ذلك قراءة سبعين ما زاد، وكلما يعني هاي خلوها وكلما زاد أغلظ كراهية، كل ما زاد بالقرآن قرأ سبعين ثمانين تسعين مية جزء تزداد الكراهة عليه وهو مجنب. ومس المصحف، مس المصحف من دون لمس الكتابة، من دون لمس الحروف والكلمات، هذا مكروه مو حرام. والنوم حتى يغتسل، يكره له النوم، يكره له الأكل، يكره له الشرب، وهو ينام على جنابه يكره له. طبعا وردت فيها أنه يقدر الإنسان يتوضأ أو يتيمم، هو قايل العفو، أو يتوضأ أو يتيمم هو مجنب فترتفع الكراهة عليه، يقول أنا مجنب وما رح أغتسل هسه، شلون مو يكره إلي أنام؟ نقول له توضأ ونام، هاي الوضوء بس هيك وضوء تشريف اعتباري ما يرفع به حدث. تيمم هم نفس الشكل، هاي ما الوضوء والتيمم إنما يرفع عن الكراهة فقط، كراهة النوم، فيجوز له أن ينام بلا كراهة. والخضاب أيضا، واحد يخلي حنة مثلا يكره له أن يتخضب وهو شنو مجنب. زين، انتهينا من الأحكام. وأما الغسل، الغسل شون كيفيته ماهيته أقسامه؟ قال فواجباته خمسة. أولا النية، رقموه لأن أنا العبارة ما تمام رقم اللي مرقمة خوش. أولا النية، ليش؟ لأنه أمر عبادي وكل أمر عبادي بلا قصد القربة لا يصلح. ثانيا استدامة حكمها، هاي مر علينا في الدرس السابق بالوضوء، أيضا قلنا الاستدامة الحكمية، مو بس بالوضوء، كل العبادات يشترط فيها الاستدامة الحكمية. الإنسان مثلا يجي على صلاة الظهر مثلا عبادة، إذا كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر مو انتهت خلاص، بعد ما ينوي لازم إلى آخر التسليم وهو ناوي بها قصد القربة، يسموه استدامة حكمية. هاي النقطة الثانية، استدامة حكمها إلى آخر الغسل. الثالث غسل البشرة، يغسل البشرة بما يسمى غسلا، كون عرفا يقولون هذا غسل، حتى نميز بين الغسل والمسح. الغسل أكو فرق ودلك وبمي بنسبة من الجريان، أكو فرق حتى لو على نحو الإدهان كما قلنا. النقطة الرابعة وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، أنت ذا لابس محبس أو لابس ساعة أو لابس كذا أو طيات الجلد اللي بجسمك، أكو جماعة سمين عند سمنة، فالجسم مع البطنة مثلا متدلي ناس على ناس أو صايرة كسرات بي من هالطبقات بي، فهذا لازم يتأكد من وصول الماء له. تخليل شعره إذا كان شعره دهين أو كثيف، شعره بنسبة دهن أو كثيف، كون يتأكد أنه يصل الماء إلى البشرة. بالغسل أعزائي، بالغسل يجب وصول الماء إلى البشرة، بالوضوء لا، لا يجب، يكفي الغسل الظاهر، يعني اللي عنده لحية كثيفة لا يجب عليه في الوضوء أنه يوصل الماء إلى داخل بشرته، لا، نكتفي بالظاهر كافي، هذا فرق مهم. زين، بني الخامس الترتيب، الترتيب أخذنا أنه شنو هو، سرح يبين لكم إياه، أخذنا الترتيب حكم الترتيب والموالات وين أخذنا حكم الترتيب والموالاة في أحكام الوضوء. هنا أنا بالغسل أعزائي بغسلة الجنابة وغيرها من الأغسال لا يشترط الموالاة، بس الغسل بس الترتيب. يعني إذا غسل جزء من عنده وراح ورا ساعة أو ورا يوم غسل الجزء الثاني يصح منه، بينما بالوضوء يشترط مو بس الترتيب، يشترط الترتيب والموالاة، يعني أن لا يكون فاصل زمني. بالغسل لا، بها نسبة تسامح يجوز أن يكون فاصل زمني. فإذا غسل رأسه ورقبته وراح مثلا اتغدى أو تعشى وبعدين رجع غسل الجزء الثاني من عنده ما عدنا به إشكال، يصح. قال والترتيب بأن يبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وكلام عندنا طويل مفصل في مسألة العورة، العورة القبل والدبر مثلا أو البيضتين والآلة الذكرية، هاي وين تكون محسوبة، على الأيمن لو على الشق الأيسر لو مستقلات؟ فيها أربعة أقوال. أي الفقهاء بعضهم يقولون الأفضل، بعض الفقهاء قرأت في رسائلهم العملية يقول الأفضل أنه يغسلها ويا الجهتين، ويا اليمين ويا اليسار، بل بالجانب الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر. هاي ثم تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب، يعني ما يصير يقدم الأيسر على الأيمن ولا يصير يقدم الأيمن أو الأيسر على الرأس، لابد أنه يقسم الجسد إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور بين الفقهاء أعزائي. ويسقط الترتيب بارتماسه ارتماسة واحدة، إذا يغطس بحوض ارتماس ما في إشكال عندنا، بعد لا يشترط فيه شنو، لا يشترط فيه الترتيب، حوض أو نهر أو بحر أو نهر. زين، سنن الغسل شنو؟ يعني مستحباته وآدابه. سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين، من الإنسان يبتدئ يغسل كفي يديه، يستحب هو غسل كفي اليدين قبل غسلة الجنابة، من نانا يبتدئ بالنية، مع أنه بعد أكو مجال يغتسل ويستنشق وهالكلام هذا، يلا يبتدئ يغتسل، مع ذلك نقول له يستحب لك أنه تبكر في تقديم النية. قال وتتضيق، يقصد النية عند غسل الرأس اللي هو المباشرة بالجزء الأول من غسلة الجنابة. طبعا احنا نتحدث على غسلة الجنابة لكن بعدين راح نعممها، غسلة الحيض نفس الشكل، النفاس نفس الشكل، الاستحاضة، مس الميت، حتى تغسيل الميت على الأقسام الثلاثة، الرأس والرقبة وشق أيمن وشق أيسر. قال وتتضيق عند غسل الرأس وإمرار اليد على الجسد، هذا مستحب، إنه إيدك تلوح كل جسدك قدر الإمكان، وتخلي يعني مو بس تشيل مي مثلا وتبدي على جسمك وبيزيع، يفضل إلك، يستحب إلك إنه تدلكها بإيدك بحيث يصدق عليه غسل مو بس وضع الماء عليه. وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، إذا لابس محبس أو سوار يوصل للمي يستحب إلك إنه تتأكد من وصول الماء، أما إذا كان لا يصله فيجب، لأنه بقدر رأس الأبرة إذا ما لا يحمي الغسل باطل. وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا والبول أمام الغسل، يستحب أنه يستبرئ من البول، من المني بيمن بالبول، ومن البول بيمن بالخرطات التسعة. إذن عندنا استبراءين بالحقيقة بالنسبة للرجل، له استبراءين، أن يستبرئ من المني بأي شيء، يستبرئ من المني بالبول، ويستبرئ من البول بالخرطات التسعة. وأكو بعض التفاصيل، فقهاء أمثال السيد السيستاني يقول إذا تأكدت من خروج المني من المجرى البولي حتى لو بالخرطات التسعة كافي، هذا يعتبر استبراء. المهم هاي مناقشات بالعروة الوثقة هناك أكو. قال والبول أمام الغسل والاستبراء أيضا، والاستبراء من البول. وكيفية الاستبراء اللي هو استبراء من البول، أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاث مرات، بالمنهاج هو يفصلوا بها القضية، أن يمسح من أصل المقعد، من مقعد الغائط من الدبور إلى أصل القضيب ثلاث مرات. زين، ومنه من أصل القضيب إلى رأس الحشفة أيضا ثلاث مرات، يعني البدن الطولي مال من؟ مال الذكر. وينتره ثلاثا، ثم ينتر الحشفة أو يضربها أو يحركها بقوة ثلاث مرات، بحيث نتأكد من خلال هذه العملية خروج قطرات البول ما تبقى من البول في المجرى البولي خروجه من المجرى البولي. زين، بعد أكو مستحبات، قال وغسل اليدين 3 مرات قبل إدخالهما الإناء، هذا يغترف من الإناء ويغتسل غسل الجنابة. والمضمضة أيضا مستحبة كما قدمنا قبل قليل، والاستنشاق أيضا، والغسل ذن على 3 مرات قالوهن، وهنا بعد ما حددهن هو. والغسل بصاع يستحب أنه الإنسان يغسل بصاع، الصاع 4 أمداد يعني 3 كيلوات ماء أو 3 لترات ماء، هاي إذا كان اللتر هو كيلو، لكننا نتحفظ إحنا نقول أن الماء أن اللتر هو ليس كيلو، يختلف اللتر عن الكيلو، بس بالنتيجة إذا أكو فارق فهو فارق قليل، الثلاث لترات إذا وزنتهن تلقاهن قريبات من 3 كيلوات، بالنتيجة يعني 3 كيلوات أو 3 لترات هو يستحب فيه الغسل، أقل من ذلك يعتبر هذا نوع من البخل، وأكثر من ذلك نوع من الإسراف، والأفضل هو هذا. إحنا هسه أبشركم من نغتسل إحنا يا 3 كيلوات يا 300 كيلو ما يكفينا، الدوش كل حالة يدير والحنفيات كلها تشتغل كأنما تتغسل شو شنو. المهم تعلمنا على الإسراف. مسائل 3 نختم بها المطلب. الأولى، إذا رأى المجنب المغتسل بللا مشتبها بعد انتهائه من الغسل، يقول أنا وجدت مني على ثوبي أو بدني وأنا غسلت جنابة، فإن كان قد بال أو استبرأ، طبعا هو أو هنا موجودة بس هي بالنسخة يتخطر للنسخة أخرى، واستبرأ بال واستبرأ لم يعد، نقول له هذا المني اللي لقيته هذا احتمال قبل الغسل كان موجود، فلا تدير له بال، إذا شنو بال أو استبرأ، وإلا كان عليه الإعادة يعيد الغسل ماله طبعا هاي بعد خروج البلل المشتبه، إذا خرج منه بلل المشتبه وقال هذا مني مشتبه بي مني هذا لو ودي، نقول له هذا إذا شفت فيه علامات المني أنت إذا ما بلت ولا استبرأت فيحكم أنه بأنه مني، لابد أنه تعيد الغسل مالك وتحكم على هذا بأنه مني. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا غسل بعض أعضائه مو كله، بعض الأعضاء ثم أحدث، يعني شنو ثم أحدث؟ يعني بعبارتنا المتأخرين إنه أحدث في أثناء غسل الجنابة قبل أن ينتهي من غسل الجنابة. خل نفترض إحنا غسل رأسه ورقبته وخرج منه الآن، أو غسل الشق الأيمن بعد ذلك ثم خرج منه، خل نفترض بول أو ريح، خرج منه ريح، فها شنو حكمها؟ بها 3 أقوال. أولا قيل يعيد الغسل، الوقت بعد ما يساعدنا نحب نفصل، بس قيل يعيد الغسل من رأس، يعني من البداية، يعيد الغسل من البداية، هذا قول الأول، قال عيد انتهى انتقض غسلك وعيده من البداية. وقيل لا يقتصر على أتمام الغسل، كمل غسل، ما له علاقة الحدث الأصغر بالأكبر، خرج من عندك حدث أصغر روح كمل غسلك وانتهت القضية، ما له ارتباط هذا بهذا. وقيل يعيد الغسل. زين بلي، وقيل يقتصر على أتمام الغسل طبعا ويضيف له وضوء بعد ذلك. وقيل والقول الثالث يتمه، العفو الثاني ما حتحدث عن الوضوء، قال بس كمل ما عليك شيء. وقيل يتمه، طبعا هذا القول الثاني معناته أنه يجب عليه أنه يكمل الغسل ماله بعد لا يحتاج إلى وضوء. وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، يتمه يرفع به الحدث الأكبر، ويتوضأ يرفع به الحدث الأصغر، وهو الأشبه بقواعد أهل البيت، هذا القول الثالث وهو المشهور عند المتأخرين. المسألة الثالثة والأخيرة، اليوم أطلنا أكثر ما كان بالحسبان. الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره، هذا كلام تحدثنا عليه وين في أحكام الوضوء كما مر، يعني يشترط في غسلة الجنابة وسائر الأغسال المباشرة مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه، إنه واحد يجي يساعده في الغسل، وهذا كل الكلام بيناه وين في الوضوء. الفصل الثاني في الحيض يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.